بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، أعدهم سالمين غانمين، مغفورا لهم يا رب العالمين، واغفر لنا معهم يا أرحم الراحمين، ويسر الحج لمن لم يحج. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذاك بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، أعنا على اغتنام هذه الأيام الطيبات من ذي الحجة يا رب العالمين، أعنا فيها على العمل الذي تحب. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. احينا مسلمين، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وبما أننا نعيش هذه الأيام الطيبات المباركات، العشر الأوائل من ذي الحجة، وبعد أيام وقفة عرفات ثم يوم النحر وأيام التشريق، أعيادنا معاشر المسلمين. لذلك اخترت لكم في هذا اللقاء رسالة صنفتها وعنونت لها بهذا العنوان: الدرر البهية في أحكام الأضحية. لأن الكثيرين يسألون ويستفتون عن الأحكام والضوابط المتعلقة بالأضاحي في عيد الأضحى، فمن المناسب قبيل العيد أن أقف أمام هذه القضية المهمة، قضية الأحكام والضوابط والآداب المتعلقة بالأضحية. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ما يمشي الساعات الرقم 94 من إن شاء الله تعالى هذا الشيخ في الله gesegneten Tagen finden von der Hijja, und morgen bzw. am Dienstag ist Yawm al-Arafa und daraufhin der Mittwoch Eid al-Adha. Haben wir heute oder haben sich überlegt über die Urteile über das Schlachten des Schlachttieres Yawm Eid al-Adha, Yawm al-Arbi'a. Und das ist heute unser Thema.
في اللغة العربية الأضحية اسم لما يضحى به في أيام العيد، عيد الأضحى، أي اسم للذبيحة التي تقدم قربانا لله رب العالمين في يوم العيد، سواء كان في يوم النحر بعد الصلاة أو في أي يوم من أيام التشريق. لأن الأضحية يبدأ وقتها من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العيد، فصلي لربك وانحر، النحر والذبح. ويكون النحر للإبل والذبح لبقية النعم، فمن عند الإبل تنحر، أما البقر، الجاموس، الضأن، الماعز تذبح. لذلك ذكر القرآن هذه القضية مبينا الوقت المعتبر للأضحية، فصلوا لربك أي صلاة العيد وانحر، فالنحر يكون بعد الصلاة، فمن ذبح قبل صلاة العيد فهو لحم وصدقة يتصدق به، ولكنها ليست أضحية ولا تجزئه عن الأضحية. فشرط الأضحية أن يبدأ وقتها من بعد صلاة العيد، ويمتد وقت الذبح حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وأيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، لأن يوم العاشر ويوم النحر يوم العيد. أيام التشريق هي الثلاثة التي تليه 11، 12، 13، فيمتد الذبح حتى غروب شمس آخر أيام التشريق. فمن لم يتمكن من الذبح في يوم العيد لا بأس يذبح اليوم الأول من التشريق يوم 11، لم يتمكن اليوم اللي بعده 12، لم يتمكن ممتد حتى غروب اليوم الثالث من أيام التشريق. إذن في اللغة الأضحية اسم لما يضحى به، أي الذبيحة التي يذبحها المسلم في أيام عيد الأضحى. وأما في الشرع الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام، وانتبه لهذا القيد، من بهيمة الأنعام، والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل، يعني الجمل والناقة. الجمل ده الذكر اللي اسمه البعير، والأنثى اسمها إيش؟ الناقة. تمام. ويستوي في الذبح الذكور والإناث، فآدي بهيمة الأنعام واحد الإبل. الله يرضى عنك يا حج أشرف، جزاك الله خيرا، رضي الله عنك. بارك الله، أمين، بارك الله فيك. هذه لي وهذه لك. طب أيضا من بهيمة الأنعام البقر والجاموس. البقر والجاموس تسمين العجل، البقر والجاموس. تمام. ذكور أو إناث. كذلك من بهيمة الأنعام الضأن، عارف الكبش والجدي. نعم تمام الحمد لله. فالضأن والماعز بقى، عارف أنت المعزة كده. نعم دي كلها اسمها بهيمة إيش؟ الأنعام. ولا تصح الأضحية بغيره ولا تجزئ. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش إن أنا أضحي بغزالة، ما ينفعش، لا تجزئ، مع إن الغزالة أغلى من الخروف صح؟ لكن لا تجزئ لأنها ليست من بهيمة الأنعام. طيب ما ينفعش أضحي بفرس، ما ينفعش، لا يجزئ. ليه؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. طيب ما ينفعش مثلا في صيف في ظل الغلاء ده في بلاد المسلمين نضحي بديك ولا بدجاجة ولا ببطة ولا بوزة ولا بعصفور، إيه رأيكم؟ ينفع؟ معانا؟ برضو ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا كله ليس من بهيمة الأنعام، لأن احنا ابتلينا يا إخوة في الزمن اللي بنعيشه ببعض من فتنوا واتبعوا الأهواء وتركوا المنهج، وبدأوا يفتون الفتاوى المنبعثة من الهوى. فطلع واحد عندنا في مصر المفترض أنه ينتسب للفقه، يقول لك لابد أن نحيي قضية التضحية بالطيور في ظل الغلاء، يعني مفيش مانع بعد يضحي بديك ولا ببطة. طبعا هذا خبل، وهذا يهرف بما لا يعرف، وإن انتسب للفقه زعم، إنما هو متبع للهوى. في بعض الناس يحبون الشهرة حتى لو باللعنات، لازم كده يبقى ترند بين الحين والآخر، يطلع لك بفتوى كده من فنكوش عشان يعني الناس تتكلم عنه، ماشي كده، مصيبة، مرض، نسأل الله السلامة. فلا يجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام. يا عم الشيخ أصلا هو بيقولوا إن سيدنا بلال رضي الله عن بلال ضحى بديك، ولما سئل قال مؤذن يضحي بمؤذن، يا ولاد الايه. طبعا هذا كلام باطل وكذب ولا يثبت مطلقا عن بلال رضي الله عن بلال، انما هذه كلها وردت في مرويات الروافد الشيعة. لماذا؟ للانتقاص من قدر الصحابة، وصف الصحابة بالجهل وعدم العلم. بلال مؤذن رسول الله لا يعلم أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وكمان هيضحي بديك، وقال منين الديك ده مش عارف. وطبعا لازم عشان الحبكة يقول لك مؤذن يضحي بمؤذن، لازم الحبكة إياها. فكرني بصاحبنا اللي طبعا وصف حال وليست حقيقة، نوع من أنواع المداعبات الكاذبة اللي بتصف حال الناس يعني، نسأل الله السلامة. صاحبنا عايز ديك يأذن له عشان يصحى للفجر، ما بيعرفش يصحى للفجر، فرح للتاجر، انت عارفين التجار، قال له يا فلان أنا عايز ديك بيأذن، قال له هذا الديك، اشترى. أول يوم ما أذنش، وثاني يوم ما أذنش، اليوم الثالث ما بيأذنش، الديك ده نايم. خد وراح للتاجر، انت عم خدعتني وغشتني. قال له ليه بس؟ قال له طلبت ما بيأذنش ده نايم على طول. قال له سامحني، انا اعطيتك ديك امام المؤذن اهو. يا ولادي حتى الديك فيما اما يعني حاجه بؤس وقرب. فيبدا ينسبه للصحابه الاكاذيب والاباطيل لترويج اهواء وآراء باطلة فاسدة. فإذا يا إخوة الأضحية من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، وسوف نبين ونفصل. إذا الأضحية في الاصطلاح أو في الشرع ما يذبح من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والجاموس والضأن والماعز في يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. يعني وأنت تذبح الذبيحة تقول بسم الله منك وإليك، الله أكبر، وتذبح منك وإليك. هذه الذبيحة لله، فضل من الله ومنا أن من عليك بالمال الذي تتمكن من الأضحية، وهذا المال يذهب لله عز وجل، فتقول في الأضحية منك وإليك. ماشي عبد السلام؟ فده عن تعريف الأضحية لغة وشرعا. نعم. وأنبه أيضا الإخوة حتى عشان متابعين عبر البث أنني مريض، لذا أنا مفطر حتى لا أزهد الناس في صيام في العشر من ذي الحجة. أقول لك ما الشيخ مفطر الآن، أنا مفطر لعلة المرض، فأرجو منكم جميعا الدعاء بالشفاء لي ولمرضى المسلمين، إنما الصيام من العمل الصالح في هذه الأيام الطيبات. نعم.
Lass uns diesen Begriff Al-Udhiyya zunächst einmal definieren. Al-Udhiyya ist im Deutschen eine Opfergabe. Eine Opfergabe eines Schlachttiers. Und das findet Yawm al-Eid statt. Das findet Yawm al-Eid statt. Wie Abba As-Sahir im Heiligen Koran sagt, فصلي لربك وانحر. So bete für Allah Azza wa Jal und schlachte. Das heißt, das Schlachten findet nach dem Gebet statt. Und dieses Schlachten an sich fängt nach dem Gebet an und das endet nach dem Ende des letzten Yawm al-Tashriq. Yawm al-Tashriq, das sind drei Tage nach dem Eid-Tag. Der zehnte Tag von der Hijja ist Yawm al-Lahr. Der Tag des Eids. Der 11., der 12. und der 13. Das sind Ayyam al-Tashriq, die Tage, die danach kommen. Und am Sonnenuntergang, vom 13. Tag bis dahin, hat man Zeit, ein Schlachttier für Allah Azza wa Jalla zu schlachten, und das gilt als Opfergabe für Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ibl ist ein Kamel. Beim Ibl sagt man Schlachten an Nahr. An Nahr ist das Schlachten von einem Kamel. Und die anderen Tiere, wie zum Beispiel Al-Baqa, die Kuh, und ein Schaf, das kann man dazu schlachten, Al-Zabih, Yuzbah. Einfach so kleine Begrifflichkeiten, damit man weiß, worüber man hier redet, wenn der Schaf Allah diese Begriffe nennt. Und ebenfalls wichtig zu wissen, dass wenn jemand vor dem Gebet schlachtet, dann ist das lediglich eine Essensspende, aber nicht das Gebet. Die Bedingung dafür ist, das Gebet danach erst sollte man das hier schlachten. Al-Udhiyah, die Opfergabe, ist in der Scharia, in der Religion an sich, sind davon nur Behemoth und An'am betroffen. Man kann nur ein Tier aus den Behemoth und An'am schlachten. Was ist Behemoth und An'am? Behemoth und An'am ist, wie bereits erwähnt, einmal ein Kamel, sowohl männlich als auch weiblich, da gibt es ja Unterschiede. Al-Ibl ist männlich, Al-Nafar ist weiblich und natürlich gibt es auch andere Arten. Ich kenne in Deutsch aktuell nur den Schaf, aber auch Al-Dachen, Al-Jamus, Al-Nams, das sind alles oder gehören zu Behemoth und An'am. Wenn ihr diesbezüglich noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne ein Wörterbuch benutzen und gucken, was diese Begrifflichkeiten genau bedeuten. Aber nur Behemoth und An'am machen ein Schlachttier gültig für Allah Azza wa Jal. Und zum Beispiel ein Reh, Al-Azal, ein Reh, ist ungültig. Man kann nicht ein Reh schlachten für Allah Azza wa Jal. Obwohl ein Reh eigentlich viel, viel teurer ist als ein Schaf. Darf man nicht. Al-Faras ist ein Pferd, darf man auch nicht schlachten. Ein Huhn, ein Hahn, darf man auch nicht schlachten. Man wird nur, genau wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran geschrieben hat, nur bei Himmel und An'am schlachten und nur das macht es dann gültig und wird angenommen. Und in der heutigen Zeit, in der vielen Fitten, vor allem in der medialen Welt, in der Medienfrage, gibt es immer wieder Menschen, die erzählen Lügen und sagen zum Beispiel, die Lehrer Roger Bauer an, hat eines Tages mit einem Hahn oder einem Hahn geschlachtet. Ein Erleihungsrufer hat einen Erleihungsrufer quasi geschlachtet. Weil der Sieg, der Hahn an sich, ist ja jemand, der früh morgen ebenfalls ja, einen Tod von sich gibt. Aber das ist alles, das sind Erzählungen, die von Rawaten gekommen sind. Also, da gibt es keine Beweise dafür. Sowas ist alles nur Lügen. Bilal, radiallahu anhu, ist ein Gefährte von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass man darüber nachdenkt oder überlegt oder glaubt, dass Bilal nicht weiß, dass beim Schlachttier ein Tier aus der Himmel einer Hand geschlachtet werden muss.
المسألة الثانية حكم الأضحية. حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. وهذا مذهب جمهور العلماء. جمهور الفقهاء. فهو مذهب المالكية في المشهور ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. ومذهب الظاهرية اختاره أيضا في إحدى الروايتين أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهما وقال به أكثر أهل العلم وما دام الأمر كذلك هي سنة إذن البعض بيسأل هل يجوز لي أن أقترب من أهل الأضحية نقول لا يجوز لك لماذا تقترب هذه سنة آكدة إذن تكون للموسر فقط طب ما عنديش خلاص ليه بقى تضحي بالديك بقى ولا بطة؟ ما دام ما عندكش ما يلزمكش ما عليكش أضحية. ثم يا أخي إن النبي محمد ضحى عن جميع أمة النبي محمد. يعني اللي ما عندوش النبي ضحى عنه عليه الصلاة والتسليم. إذا الأضحية سنة. عندي بضحي ما عنديش ما شيء علي لا أقترب ولا أتعب نفسي. وأنا بتعجب لهذا المفتون اللي يقول لك التضحية بالطيور ده. طب واحد هيضحي بديك مثلا أو بفرخة هيوزعها ثلاثة ازاي دي؟ ولا يديها منين دي صحيح؟ هياكلها هو ولا يديها للناس ولا حكايته مش عارف أنا الناس دي أين عقولهم؟ اللي يقول لك عايزين نحيي الأضحية بالطيور، طيور إيه؟ ربنا يسلم بقى ما يجيبناش الوقت بعد ما الغرب كله بدأ يدخل الحشرات في المأكولات والشوكولاتات، يجي لك صاحبنا يقول لك ويجوز التضحية بالحشرات. نسأل السلام. إذن الأضحية سنة مؤكدة، ما هيش فرض ولا حتم لازم، بتكون للمسر فقط، اللي عنده سعة وعنده مال بيضحي يوسع على المسلمين من فقراء وأصحاب حاجات. طيب دليل الحكم إيه؟ هنشوف الأدلة من السنة المطهرة. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر أي العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، يعني أنت مؤسر عندك ونويت أن أنت تضحي في العيد، فلا يمس من شعره وبشره شيئا، يعني اللي نوى الأضحية مع دخول أول ليلة من ذي الحجة ما يقصش الشعر، وإذا كان عنده لحية ما يقصش ولا يجي جنبها، وما يقصش الأظفار، ده اللي هيضحي هو لوحده مش الزوجة ولا الأولاد، لا اللي هيضحي فقط. وبعدين طب نفرض من حلق شعره أو أظفاره، لا حرج، لأن النهي هنا اسمه نهي تنزيه يعني مكروه، يعني إن فعل لا كفارة ولا إثم، إنما الأكمل والأفضل إنه ما دام نوى الأضحية يبدأ يمتنع عن أخذ الشعر أو الأظفار حتى يذبح. بعد الذبيحة خلاص احلق وقص الأظفار. واحد سألني قال لي: عم الشيخ احنا ساعات بنضحي في أفريقيا وبعت المال عشان الأضحية، بس هم عندهم صلاة العيد قبلنا بساعتين تمام، وهم ذبحوا وانا لسه ما صليتش العيد هنا، هل ينفع اخد من شعر الاصفار؟ نقول له نعم ينفع، لان الوكيل لا حكم الاصيل، انت لما وكلت خلاص اتذبحت ولا لا؟ نعم على صلاة عيدين، نعم خلاص الذبيحة تمت وفق الشرع، فصل لربك وانحر، خلاص يبقى حضرتك الان ممكن تاخد من الشعر وتاخد من الاصفار وتاخد من اي حاجة، انت حر يعني ماشي كده، لان خلاص الذبيحة ايه تمت وفق ضوابط الشرع، لان اللي انت وكلته في البلاد دي بياخذ حكمك انت حكم الاصيل الان، ذبح ايوه خلاص الذبيحه تمت وفق ضوابط الشرع. يبقى اذا لك ان تاخذ من شعرك ومن اظفارك. طيب الدلاله من الحديث ده على ان الاضحيه سنه وليست فرض ايه؟ ان النبي علقها على الاراده، قال من اراد، والفرض لا يعلق بالإرادة، الفرض حق إلزام، وأقيموا الصلاة، ما فيش حاجة بقى إذا حبيت أصلي أو ما صليش، لا دي فرض، إنما الأضحية إيه؟ علقت بالإرادة. النبي قال كده نصا أهو، قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد، فما دام علقها على الإرادة فده دليل أن الإنسان على التخيير ومعلق بالإرادة، فإذا هي سنة وليست بفرض حد. أيضا من الأدلة ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أكرم، الكبش يعني الخروف، أكرم يعني له قرون متين، يعني يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هل أمي المدية، يعني هتيل السكين، المدية ليه ايه؟ السكين، هلمي المدية ثم قال اشحذيها، يعني اسميها كويس لرحمة بالبهيمة، لما تيجي تذبح لابد ان تشحذ سكينك، ما تكونش السكينة باردة او بيسمحنا في مصر تلمة فتعذب البهيمة، لازم تكون حامية اشحذيها، شوف الرحمة والإحسان حتى للبهائم، اشحذيها بحجر. كان قديما الحجر يعد مسنا، دلوقتي خلاص بقى في مسنات حديثة مش عارف كده وآلات وحاجات، إنما قديما كان يجي كده عند الحجرة ويسن الآلة. ففعلت عائشة، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه لينه، ثم ذبحه، ثم قال بسم الله: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، شوف الرحمة بقى، ومن أمة محمد، ثم ضحى به. خلي بالنا هنا من صفات الكبش اللي النبي ضحى به. لما تيجي تقدم لله قدم أفضل ما عندك، كبش أكرم دليل على الصحة والقوة، أدي واحد. إذا مشى مشى في سواد، يعني هو أبيض جميل بس رجليه من تحت عليها شعر أسود، وإذا برك برك في سواد وبطنه كمان سوداء، وإذا نظر نظر في سواد حول العين سواد، يا على جمال الصور لو تخيلتها، إيه الجمال ده؟ فده دليل لما تيجي تقدم أضحية قدم أفضل شيء. بل من المعلومات الغائبة أن الأجر على الأضحية على قدر قيمتها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني كلما كانت غالية السعر كلما كان الأجر أعظم. خلاص، فما تستسهلش، ما دام عندك المال انفق وهات الأغلى والأكمل والأجمل، ما تروحش كده للموقوذة والمتربية، لأنها بتقدمها لله فتقدم أغلى شيء وأجمل شيء، ومش هتفرق كتير. يعني اللي راح يضحي ده ب 300 يورو مثلا هنا في ألمانيا، ما تخليه 350 بس تجيب حاجة حلوة، حاجة حلوة قوي زيادة 50 يورو بس الأجر عظيم، وهكذا. فدايما تشوف الأكمل والأغلى قيمة، لأن على قدر القيمة بيكون الأجر، بيكون الأجر. ما تسترخصش، يعني لما تيجي تقدم لله هات الأغلى. ده يا أخي سبحان الله، لما يكون راح يقدم هدية لحبيبته ابن الإيه، بيطلع كل اللي عنده، صح؟ بيجيب لها أغلى برسام حبيبته بقى، صح يا شيخ رياض؟ ومع إنه كده يكون في الحرام، مفيش عندنا حبيب إلا للزوجة مثلا، ومع إنه ما بيجيبش زوجته كده ابن الإيه. الشاهد لما تيجي تقدم لربك قدم أفضل ما عندك، قدم أفضل ما عندك. فوجه الدلالة في هذا الحديث على أن الأضحية سنة وليست بفرض حتم، أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وعن أهله تجزئ عن كل من لم يضحي، كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن. يعني حتى لو أنا متمكن ومضحتش النبي ضحى عنه، نتصلي عليه عليه الصلاة والأزكى التسليم. فده دليل أنها سنة، لأن لو كانت فرض خلاص ما ينفعش حد يضحي عن حد، لازم أنا اللي أقوم بيه. فمدام سيدي النبي ضحي عني خلاص يبقى دي سنة مؤكدة وليست بواجبة. وطبعا في أثار كثيرة جدا عن الصحابة في هذا الباب، من ذلك مثلا أبو مسعود الأنصاري رجل عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. شوف هنا الجمال بقى في الصحابة، خاف لحسن الجيران يعتقدوا أن الأضحية فرض واجبة، فكان أحيانا يعمل إيه؟ ما يضحيش. ليه؟ حتى لا يلتبس الحكم على الناس، حتى لا يلتبس الحكم على الناس. وعنده، وده بيان أنها سنة مؤكدة وليست فرض حتم، عشان محدش يقول لك أنا أروح أقترب وتداين عشان أضحي، نقول لا لا حرج عليك، إن ما بيضحى عنك فلا بأس. نعم.
Das Urteil über die Opfergabe des Schlachtens ist eine Sünde مؤكدة، eine bewahrte Sünde، eine Sünde die der Prophet jährlich gemacht hat immer und immer wieder. Und diese Aussage oder dieses Urteil ist die Meinung von Jumhur al-A'immah, von al-Malikiyyah, von al-Shafi'iyyah und al-Hanabila. und natürlich ebenfalls auch andere Gelehrten, wie zum Beispiel Abu Yusuf, der Schülerin von Abu Hanifa, rahimahumullah. Und wenn eine Frage kommen würde, darf ich etwa einen Kredit nehmen, um ein Schlachtopfer zu kaufen? Die Antwort lautet nein. Es ist lediglich nur eine Sünde und es ist keine Pflicht. Wenn du oder wenn jemand kein Geld hat, dann muss er nicht unbedingt ein Schlachttier kaufen. Abgesehen davon hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bereits für jeden seiner Umman das Schlachttier bereits geschlachtet. Wenn du nichts hast, musst du keinen Kredit nehmen. Und die damals notierten Beweise von der Sünde sind zum Beispiel von Muslim rahimahullah ta'ala in seinem Buch, in seinem authentischen Buch an Umm Salama radiallahu anha, die sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn die 10 Tage von Hijra eingetreten sind, dann sagte er, und niemand von euch will oder möchte eine Opfergabe geben. Dann darf er von deinen Haaren und seinen Nägeln nichts anfassen. Das ist das Urteil. Das heißt, es ist Sunna, dass wenn du schlachten willst, dass du deine Nägel und deine Haare nicht schneidest, bis du geschlachtet hast. Aber wenn du mal deine Nägel geschnitten hast oder deine Haare rasiert hast, ist auch kein Problem. Warum? Weil dieses Urteil, diese Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ist zwar ein Verbot, aber nam tanzihi. Es ist ein Verbot, der verhasst wird. Es ist verhasst, verpönt. Aber wenn du es doch gemacht hast, wäre es überhaupt kein Problem. Du kannst trotzdem weiterhin dein Schlachttier schlachten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagt nicht und schneidet nicht eure Nägel und eure Haare. Das wäre ein klarer Befehl. Macht es nicht. Er sagte, wenn jemand von euch möchte oder will, wenn nicht, dann nicht. Das ist eine Sunna. Eine weitere Überlieferung ist von ebenfalls überliefert von Muslim, rahimahullah ta'ala, an Aisha, radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Amara bi kafshin aqram. Er hat befohlen, dass ein Schaf kommt, Aqram mit Hörnern, also ein richtig wunderschönes, dickes Schaf bekommen. Und er hat weitere Beschreibungen erwähnt, nämlich Yafa'u fi sawad. Er tritt mit seinen Füßen und da ist unten schwarze Fell an seinen Füßen. Das ist so ein Bild von einem schönen, vollkommenen Kepsch. Charuf, Schaf, vollkommen. Und er hat weiterhin gesagt, Yafa'u fi sawad, wa yafa'u fi sawad, das sind alles Beschreibungen von einem vollkommenen, wunderschönen Schaf. Und daraufhin verurteilt er nur Dachi. Dann wurde er so gebracht, damit er quasi jetzt schlachten kann. Dann sagte er zu Aisha, radiallahu anha, gib mir das Messer. Hallo, Mutti, gib mir das Messer. Und daraufhin hat er das Messer vorher scharf gemacht, geschärft. Warum? Damit er, oder als Barmherzigkeit für das Tier, damit das Tier nicht gefoltert wird, hat er vorher das Messer geschärft. Und daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma taqaddam min Muhammad, O Allah azza wa jalla, nimm von Muhammad an, wa ali Muhammad, und die Gefährten und die Familie von Muhammad, wa min Ummat Muhammad, und von der Ummat von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und das habe ich vorhin gesagt, in diesem Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, für jeden Einzelnen, der nicht in der Lage ist, eine Udhiyya zu schlachten, hat der Prophet bereits für ihn geschlachtet. Und was noch hier wichtig ist, ist jedenfalls, wir müssen das Schönste, das Beste aussuchen und es Allah Azza wa Jalla geben. Wenn wir das Geld haben und wir haben zwar eine Auswahl, wir können entweder 300 Euro ausgeben für ein Schaf und oder 300 Euro ausgeben für ein größeres, schöneres Schaf. Und wir das Geld haben, dann sollten wir das mit den 400 Euro ausgeben, aus dem Grund, weil die Gelehrten sagten, ein Ajr. Die Belohnung, alle Asfaltis, die man hier hat. Du kriegst so viel Belohnung, wie schön und vollkommen das Schaf ist, was du schlachtest. Deswegen nimm stets das Beste. Und subhanallah, ta'ala, die At-Tabi'in, die Gelehrten damals, die nach den Propheten kamen.
Das war Hobby.
Und ein Gefährte, Abu Mas'ud Ansari, radiallahu anhu, hat Furiya subhanallah.
Und das Sahabi. Nein? Und das Sahabi.
Das Sahabi. Und ich werde, der hat sogar manchmal aus Angst, dass die Menschen denken, es wäre eine Pflicht und jeder muss einen Schlag durchlochen, hat er bei gewissen Opferfesten kein Schlachttier für alle Hauptleute geopfert, damit die Leute nicht denken, es wäre eine Pflicht.
المسألة الثالثة شروط صحة الأضحية. هل هناك شروط يجب أن تتوافر في الأضحية حتى تكون الأضحية صحيحة؟ دي مسألة مهمة. نعم، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام كما ذكرت لكم. الدليل قال الله تعالى في كتابه ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سورة الحج الآية 28، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر، مش لاقيين المسنة. قال إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهي ما تمت لها 5 سنين في الإبل. يعني الإبل من شروط الذبح يكون عنده كم سنة؟ 5. البعير لازم يكون عنده 5 سنين. طب وانا هعرف ازاي؟ وانت ما تعرفش، التاجر عارف، بتاع الجمال عارف ده عنده 5 ولا ده عنده 4، بيبان فين؟ في الفك. فلازم تسأل وتتحرى في المسائل دي، ماشي كده؟ يبقى إذن في الإبل 5 سنين. طيب نيجي للبقر، البقر يكون لها 2 سنين. كم سنة في البقر؟ عندها 2. طبعا شوف بتبقى قد إيه وعندها 2 بس، ما شاء الله. شوف تبقى جسمها حاجة كده وعندها كم سنة؟ شوف أنت عندك 50 سنة وقد إيه. فسبحان من خلق. ففي البقر كم سنة؟ 2.
والإبل 5.
والإبل 5 اكتب اهو. قال في البقر ما لها 2 ودخلت في 3، ومن الغنم ما لها 1. يبقى الثانية في الغنم عندها قد ايه؟ 1. طب ما الإناش اللي عندها 1 دي؟ تمام؟ هل يجوز أقل؟ نعم يجوز، بس تكون وفرة اللحم. يعني ممكن في الخروف تجيب 6 شهور بس يكون ايه؟ حاجة كده متينة مليانة. وكذلك في الغنم يكون، بس تكون ضخمة، مش تجيب لي واحدة كده زي البطة على رأي سعد الدين الهلالي لك بتطير من الايه. ده نقل الإجماع على ان الأضحية لا تكون الا من بهيمة الأنعام. ده خرق الكتاب والسنة والإجماع وقال لك الطيور. حاجة غريبة صح؟ غريبة جدا والله. احنا في زمن نسأل الله السلام، غربة الإسلام، الفتاوى المضلة، نسأل الله السلام. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، حيث قال والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزوار 8، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. ده حتى في سورة الأنعام كده تفصيلات، 8 أزواج، من البقر 2 ومن الضأن 2. حاجة جميلة قوي يا إخوة، القرآن جميل قوي والسنة جميلة قوي. فصاحبنا بقى نقد الكتاب ونقد السنة ونقد الإجماع. لا أدري لماذا هذه الفتاوى المضلة، هو ده السؤال. كان الأولى بي أن يصمت، لا إزاي، لابد أن أشتهر ولو باللعنات. الترند بقى صعب قوي على فكرة، في ناس كده عندها شهوة الترندات، لازم يبقى ترند بأي وسيلة بين الحين والحين، طلع لك كده بلوة سودة عشان الناس تتكلم عنه. نسأل الله السلام. إذن الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأمعاء. نعم.
Nun kommen wir zu den Bedingungen für die Gültigkeit der Opfergaben. Welche Bedingungen gibt es? Die erste Bedingung ist, wie Sie bereits gesagt haben, es muss von Bahima
أقصد بس أقولهم إن الجزع بقى اللي ورد في الحديث يعني عندها ست شهور المسلمة في المعز والدان عندها سنة ما لقيتش، يبقى تجيب الجزعة عشان تقول إيه الجزعة دي اللي هي عندها كم شهر؟ ست شهور. يعني بتقول بابا وماما. نعم تفضل.
يعني من ست شهور مثلا البقرة حتى سنتين؟
لا لا البقرة، لا البقرة اثنين.
اثنين
خلاص. والجمل خمسة؟ لا لا لا، نجري الخرفان بقى والضأن والمعز سنة، ما لقيناش سنة يبقى ست شهور جزع.
Bedingung für die Gültigkeit der Opfergabe ist, die erste Bedingung ist, es muss von Behemoth al-An'am sein, und die haben wir vorhin erklärt, von was Behemoth al-An'am besteht, und dies wurde ebenfalls von Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran beschrieben. Ich habe die Übersetzung gerade nicht gefunden, aber ich habe den Schiff gerade gehört, in welcher Sura es ist, in welcher Ayah es ist. Und ebenfalls hat Imam Bukhari rahmahullah ta'ala an Anas ibn Malik radiallahu anhu auch gesagt, dass ich unter der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit zwei Schafen geschlachtet habe. Und in einer anderen Überlieferung von Jabir radiallahu anhu hat weiterhin gesagt, dass der Prophet sagte, Lebtabu al-Husinna, oder schlachtet sozusagen nur, was wir gerade gesagt haben, mit Behindert al-An'am. Und der Schiff von Vermark hat gesagt, bei Al-Ilm, bei Kamelen, sollten die mindestens 5 Jahre alt sein.
Rial, pass bitte auf.
Als Ebel müssen die mindestens 5 Jahre alt sein. Und als Bauer, eine Kuh, muss mindestens 2 Jahre alt sein. Und bei Rennen, bei Schafen oder Ziegen oder anderen, die müssen mindestens 1 Jahr alt sein. Und wenn ihr keins gefunden habt, das 1 Jahr alt ist, dann könnt ihr ab 6 Monaten nehmen. Aber nicht kleiner oder nicht jünger. نعم.
الشرط الثاني اللي كنا بنتكلم فيه أيضا من شروط صحة الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. إحنا أشرنا لذا في الإبل 5 سنين ما ينفعش أقل من 5 سنين في الإبل أبدا، خلاص ما فيش 5 ما تضحيش بالإبل. في البقر 2 سنين ما ينفعش أقل من 2 سنين، عشان كده بيقول اللي بيضحي لازم يتحرى السن، مش نجيب أي عجلة وخلاص خلاص كده يشوف عجل على بيته ورميها وذبحها، لا، ممكن دي يكون عندها 6 شهور دي في عجله كبيره لكن سنها مش ما ينفعش. فلازم تكون خبيرا وتسال الخبراء، لان لا تجزئ اقل من 2 سنين في البقر، لا تجزئ. في الضأن 1 سنة، ما وجدتش بقى في الضأن تنتقل للجذعه اللي هي 6 شهور بس تكون مليانه، فدي فقط اللي فيها ايه الانتقال للجذعه، اي في باب الضأن فقط والمائز. ما لقيتش 1 سنة يبقى ممكن 6 شهور بس تكون مليانة ومتينة. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث بقى السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. يعني في عيوب معينة في البهيمة تمنع من إجزاء الأضحية به، ما تبقاش صحيح لا تقبل. تعالوا نشوف تلك العيوب. يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ التضحية بالعوراء البين عورها. يعني عندها عين ما بتشوفش بيها، عورة عورة. ليه؟ لأن العوراء دي بين عورها ما بتعرفش تاكل كويس لفقدها عينا، فبالتالي بتاكل بجنب واحد، فدي ما تجزئش في الأضحية لعورها البين. طيب انت تقدمها لله عز وجل، فجيب واحدة بينين حلوين ولا ايه؟ هنجيب شعبان واحده خلاص الله يكرمك دي اضحيه. انما لو العور غير بين يعني بترمي كده شغلات بعنيها مش مشاكل. انما اللي باينه قوي دي لا تجزي. يبقى ده عيب مانع. قال والمريضه البين مرضها مريضه قوي من شده مرضها ما فيش فيها لحم تلاقي بطنها مشفوطه لجوه ورجليها مش عارف عامله ايه ما تنفعش دي هتضحي ايه الله يكرمك ماشي دي يكون هانتا انما تنفعش اضحيه الله يرضى عليك. زي بتفرف يقول لك اتبعها اضحيه يا راجل ما تنفعش دي خالص دي ما تنفعش. يبقى المرض البين ده لا يجزئ. ايه كمان؟ والعرجاء البين ضلعوها يعني عرج عرجه مش مجرد مثلا ممكن تكون اتخبطت لكن رجلها وقعها شويه مش مشكله انما هي عرجه عرق شديد دي كمان ما تنفعش. انت هتقدمها لله يا اخي انت هتعمل بقى زي احد ابني ادم احدهما قدم قربانا فقدم اغلى ما عنده والاخر كان بخيلا شحيحا قدم اردا ما عنده فالنار اكلت القربان الطيب فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر لانها قربان وبتقدم لله فلابد تقدم افضل ما عندك ما تجيبش العرجاء عرجا بينا دي. والعجفاء التي لا تلقي عجفاء يعني ما عندهاش لحم ما عندهاش ايه لحم طيب كلها عظم يعني. الدليل على هذه الشروط ما اخرجه الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ما لا يجوز في الأضاحي. شوف هنا بيسأل العلماء طبعا البراء عالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم فجاء يسأله عن الأضاحي قال ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع. شوف حتى التشبيه يا أخي النبي عم يشاور بإيديه أربع هكذا. فالنبي كان يتخذ جميع الوسائل للإفهام وتوصيل العلم وده بيعلمنا كدعاة طلاب علم إن احنا نتخذ من الوسائل ما يقرب المعنى بضرب الأمثال بالتصوير إيديك. النبي حتى كان يشدد بين أصابعه للبيان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عشان نتعلم ونفهم. فالآن بيقول لهم أربع قال أربع لا تجوز في الأضاحي فقال العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها أو ظلفها والكثير التي لا تنقي. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. اللي تكرهه في موضوع السن سيب ما تضحيش به لكن لا تفرضه على أحد مدام بلغ السن الشرعي اللي النبي وصى به. انت بقى عايز تجيب مثلا في الجمال اللي عنده 7 سنين ماشي انت حر لكن ما تقولش 5 انا مش هضحي بيه. انت مالك انت ما تضحيش لكن ما تقولش للناس لان في سن معتبر شرعا ما دام وفت السن خلاص تجزئ وهكذا. وده من ادب الصحابه في التعليم رضي الله عنهم. فهذه عيوب اربعه لا تجزئ في الاضحيه بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فالعوراء بين عورها والعور يكون في عين واحدة أو في العينين فلا تجوز الأضحية إذا كان العور ظاهرا. أما العور القليل غير الظاهر فلا حرج فيه كما قلت إذا كانت خفيفة كده مش بين أي العور ما فيش مشاكل. المريضة بين مرضها أي المريضة مرضا ظاهرا مؤثرا في جودتها من حيث تكميز اللحم وصحة البدن. فإذا كان المرض أصابها بالوزان والضعف ما تنفعش فلا تصح. العرجاء بين ظلعها أي التي في رجلها أي أرجلها عرجا وتعرض عرجا ظاهرا وذلك يغرقها من الرعي والأكل فتكون هزيلة ضعيفة. والكسير التي لا تنقي أي المكسورة التي ليس بها مخ في الأذعان فالكسر بها صريح وواضح وأعم من العرج الذي تقدم. وفي رواية: ولا بالعجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة التي لا تكاد تقدر على الوقوف لخلو عظمها من الدهن الذي بداخله ويقال له المخ. فدي مش تعرف تأكل، دي من ضعفها ما تعرفش تروح المراعي مع الغنم وتأكل فتكون هزيلة وضعيفة، فهذا شرط مهم في الأضحية. نعم.
Die zweite Bedingung ist die, die wir erwähnt haben: ein Kamel ab 5 Jahren, eine Kuh ab 2 Jahren und ein Schaf ab 1 Jahr. Sonst, wenn ihr kein Schaf wieder einmal gefunden habt, dann könnt ihr auch ein Schaf mit 6 Monaten nehmen. Aber es muss auch gewisse Fleisch im Körper haben und nicht extrem dünn sein. Die dritte Bedingung ist, das Tier, das Schlachttier, die Opfergabe darf keine Behinderungen haben, die die Opfergabe ungültig machen. Und von diesen Behinderungen ist zunächst einmal oder eins, dass das Schaf blind ist mit einem Auge, dass sie nur mit einem Auge sehen kann. Dieses Schaf ist nicht gültig für eine Opfergabe. Oder ein Schaf, das krank ist und dessen Krankheit ebenfalls sichtbar für die Menschen ist. Die ist krank und du siehst ihr an, dass sie krank ist. Die dritte Behinderung ist, dass ein Tier, der so eine Art Krüppel ist, also eine mit einem Bein nicht richtig laufen kann, also ein Krüppel würde ich sagen, das ist ebenfalls ungültig für die Opfergabe. Und der vierte ist ein Tier, das hier wird beschrieben als Fett, also etwas oder ein Tier, das kein Fleisch an den Knochen hat, nur Haut sozusagen, fast nur Haut, also kein Fleisch, das ist ebenfalls nicht gültig. Und der Beweis dafür ist Abu Dawud, Rahimahullah Ta'ala, wa radiyallahu anhu, an Ubay bin Fayyuz. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er gefragt worden ist, er hat Al-Bara ibn Azib gefragt, was macht ein Opfergabe nicht gültig? Welche Behinderungen machen eine Opfergabe ungültig? Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Arba'un la tajuz, und hat gezeigt mit seiner Hand, er sagte, vier machen es ungültig, und das hat uns ebenfalls die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, stets versucht hat, die Gefährten beizubringen, zu lernen, indem er immer mit Händen quasi gezeigt hat, was er meinte, und er fängt immer mit Arba'un oder Erlernung oder wie gesagt mit einer Zahl, damit man vor allem als Talib al-Ulm oder jemand, der zugehört hat, nicht vergisst, es waren vier Punkte. Er sagte, vier Daten machen eine Opfergabe ungültig, und diese vier Sachen sind zum Beispiel eine Al-Aura, die eine, die behindert ist, und ihre Behinderung gehst du ihr an, Bayyin Aura, Al-Mariru, die Kranke, dessen Krankheit du sehen kannst, und Al-Arjaru, die Krüppel, die du auch sehen kannst, die Krüppel ist, und ebenfalls Al-Kasiru ist diejenigen, die am Körper kein Fleisch hat und sehr dünn ist.
الشرط الرابع من شروط صحة الأضحية أن تكون التضحية في وقت الذبح كما أشرت في البداية، ويبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد، لما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحما قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقام أبو بردة وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: اذبحها ولم تجزئ عن أحد بعدك. قال مطرف عن عامر عن البراء قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلم. يعني النبي قال إن احنا أول حاجة بنبدأ بها في يوم العيد الصلاة، صلاة العيد، ثم ننحر الأضحية نذبح. أحد الصحابة كان جالس في مجلس فقال: أنا ذبحت قبل الصلاة، فطبعا دي لا تجزئه، بقى سبق لحم خلاص لأهله. فقال: عندي جذعة، يعني عندي معزة عندها 6 شهور. فالنبي قال له: اذبحها كأضحية يعني. قال: وليست لأحد بعدك، لأنه كان موسرا وعنده فخصه به، لكن لغيره نقول لا يجوز الانتقال من المسنة إلى الجذعة إلا عند الإعصار، يعني لم يجدها أدي واحد، أو هو معصر ما عندوش قيمة اللي عندها سنة، لكن ممكن يجيب واحدة عندها ست شهور، فهذا جائز كما ذكرنا وفق الأدلة. وطبعا بيبدأ الذبح بعد الصلاة وممتد كما ذكرت إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، فلك أن تذبح في أي وقت من هذا. وينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس آخر أيام التشريق، وهو 13 من ذي الحجة، لما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عرفات موقف يرفعه عن بطن عرم، في مكان كده يبعد عنه في عرفات، وكل مزدلفة موقف يرفعه عن محسر، مكان كده اسمه وادي محسر يبعد عنه، ده اللي بيحج يعني، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح، يعني الذبح جائز في جميع أيام التشريق. طبعا الشرط الخامس بقى نية التضحية، يبقى انت لأنها عبادة ومن شروط العبادة النية، إنما الأعمال بالنيات، فتنوي الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أنا أحاول بقى أضمن الباقي كده في عجالة عشان نختم اللقاء وحسام يختصر بعدين، هقول ما بقي من مسائل مهمة في هذا الباب في عجالة عاجلة باختصار. عندنا المسألة الرابعة: أسرار تشريع الأضحية، يعني لماذا شرع الله تعالى الأضحية ولماذا شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. أولا شكر الله تعالى على نعمة الحياة، لأن كانت فداء لسيدنا إسماعيل الذي قدمه والده للذبح تنفيذا لأمر الله، فجاء الفداء للحياة، نعمة الحياة، تمام، فأنت بتشكر نعمة الحياة بذبح الأضحية. أيضا إحياء سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والقصة مشهورة معروفة فلا داعي من تفصيلها، أنتم أهل علم وأهل فضل أحسبكم. ثالثا أن في ذلك وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف والتصدق على الفقير، وهذه كلها مظاهر للفرح والسرور، وأيام العيد أيام فرح وسرور وأيام أكل وشرب، فأنت بتوسع على نفسك، على أهل بيتك، على جيرانك، على أحبابك وأقاربك، كذلك على الفقراء. ودايما نقول لك في رأي حق الفقير في الأضحية، ما تاخدش أنت أطيب اللحم وترمي الشغط والعظم للفقراء، الله يرضى عنك، كن كريما، كن كريما عندما تعطي للفقير. كذلك من أسرارها أن في الإراقة مبالغة في تصديق ما أخبر به الله عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الناس، يعني نعمة ربنا خلقها لك، ابدأ انتفع بها وتمتع بالطيبات. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا. ما تسمعش بقى كلام العلمانية الباطلة لك يا بيشوف يا أخي بيعذبوا البهائم زي يذبحوها، لا ما نتبحش نسيبها عشان خاطر حضرتك يا أستاذة، واللي لون الدم بيتعبك ما شاء الله عليك المرافة قوي، إنما أطفال المسلمين في فلسطين يبادوا ما بيتعبهاش، ده دماء المسلمين ما بتتعبهاش، ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في ليبيا، ده ما بتعبهاش، إنما الأضحية عشان شعيرة يعني بتعذبها بتتعبها. المهم ما عليها، نيجي للسنن والأداب بقى. زي ما ذكرت لك بالنسبة لحلق الشعر والأظفار يكره لمن نوى الأضحية، وإن فعل فلا كفارة ولا إثم، لكن الأكمل والأفضل ألا يأخذ، وذكرنا الدليل على ذلك في ما مضى. كذلك أن يذبح بنفسه إذا استطاع، يعني الأداب أن أنت تذبح بنفسك إن استطاع، لكن ما بتعرفش تذبح وتروح تذبح عيب عليك يا رجل، الله يهدي حالك، نقول إن استطعت، طبعا انا بقول لك ايه دي نذبح اديك تذبح يا تعذب البهيم، لا يجوز. تيجي بعض الناس يقول لك ايه تعالى خلي ابني يذبح، وابني يا ابني انا حاله بؤسه، لا بيذبح ولا بيصلي وحالته كرب، ما ينفعش ما ينفعش، لازم اللي يذبح يكون مسلما مصليا تقيا ويكون على علم بالذبح، ما عندوش يبعد.
طب ويجي لك هنا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تباشر الذبح بنفسها؟ نعم إن كانت تعرف الذبح، لا حرج. أمهاتنا جميعا كنا يذبحنا قديما. ولا إيه؟ أنا أذكر والدي كانت تجيب ديك وتروح حطاه ماشي كده والدجاج امسك يالا سلم وتروح المرأة تذبح ولا حرج في ذلك ما دامت تعرف الذبح. يبقى إن استطعت أن تذبح بنفسك هذا أولى، إن لم تستطع فالجزار أو القصاب المسلم المصلي. أيضا الأكل والإطعام والإدخار من الأضحية، لك أن تأكل وتدخر كمان تشيء في الدفريزر بتاعك لحرب وتتصدق، بل وإن أكلتها كلها لا بأس ولا حرج، المهم إنك تذبح لأن الشعيرة في الذبح. كلتها كلها مفيش مشاكل، خرجتها كلها الفقراء ده جميل وجميل أوي كمان، قسمتها على قول ابن عباس ثلاثا فلا حرج والأمر واسع في هذا الباب. هل يجوز الاستنابة في ذبح الأضحية؟ الجواب نعم. يعني ممكن أنت تكون في بلد ولا تستطيع الذبح في هذه البلاد، زي ما أنتم في الغرب أحيانا يضيق على الذبح ما فيه ذبح، فبضطر أنيب غيري في بلدي أن يذبح بالنيابة عني. نعم لا حرج، لا حرج وتنيب، لأن كل العبادات المالية يجوز فيها النيابة، بس لابد أن يكون المناب إيه أو النائب مسلما، عشان دي ذبيحة مش عجرة. هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية ثمنا للذبح؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. اللحم ما يعطاش ثمنا من الأضحية، إنما تعطيه أجر من المال وبعد تديله هدية من اللحم. إنما هو ذبح تاخد لك بقى 5 كيلو لحمة، ما ينفعش، لا يجوز، يحرم ذلك إن الجزار يأخذ ثمن ذبيحته من اللحم، إنما يقدم له اللحم إيش؟ هدية، ولابد أن يأخذ حقه وإجراته في الذبح. وبهذا القدر نكون قد فرغنا من الأحكام المتعلقة بهذه الشعيرة العظيمة، وما دامت شعيرة فلابد أن تعظم، لأن الله تعالى يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واحذروا بقى الأيام دي بقى النكت على الفيسبوك على الأضاحي، يجيب لك بقى خروفين يقول لك يا فرحاني بتنططوا عشان الأسعار غالية ما حدش هيتبعهم، هذا لا يجوز شرعا، النكت هذه لا تجوز على الشعائر، هذا إن دل إنما يدل على فقد التقوى خلاص. فلا نحذر نشر مثل هذه الأباطيل اللي فيها استهانة بشعائر الله عز وجل. بهذا القدر أكتفي، شكر الله لكم حسن الاستماع وصبركم واحتباسكم لهذا الوقت. نعم.
Der die vierte Bedingung, meine Geschwister, ist, dass man erst nach dem Reich schlachten muss, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte. Das erste, wir anfangen in diesem Tag, am Heutag, ist, dass wir beten und daraufhin schlachten wir das Tier. Von wie wir gesagt haben, das Schlachten kannst du von Anfang und nach dem Reich bis zum Sommerkadam des dritten Tag, letzten Tag in Ayyam Tashriq, also Tag 13. Und ebenfalls die fünfte Absicht ist, dass man die Absicht hat, oder fischt oder nimmt, das Tier zu schlachten, als Opfergabe der Allah Azza wa Jalla, wie der Prophet sagte, innama al-a'mal bi-niyyat, jede Tat hat eine gewisse entsprechende Absicht, die wir nehmen müssen. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich die Geheimnisse oder warum haben wir dieses Fest, dass wir Tiere schlachten in diesem Eintrag? Die Antwort lautet, der erste Punkt ist, dass wir Allah Azza wa Jalla danken für die Gabe des Lebens. Genau wie die Geschichte von Ismail mit seinem Vater Ibrahim kennen, und das ist ein Dank für das Leben. Der zweite Punkt ist ebenfalls, dass wir diese Sunna von Ibrahim auch am Leben halten und uns daran immer wieder erinnern. Der dritte Punkt ist, dass ein Weg ist, dass wir die Familien, die Nachbarn, dass wir Glückseligkeit verteilen und eine schöne Atmosphäre für uns haben und die armen Leute verhelfen, ihnen einen Teil von diesem Schlachttier geben können. Ein Oliver, ein Festtag. Der vierte Punkt ist, dass wir, dass Allah Azza wa Jalla uns dieses Anam, also diese Tiere gegeben hat oder erschaffen hat, damit wir Nutzen daraus ziehen und sie nicht schlachten und davon profitieren.
Der nächste Punkt ist As-Sunan wal-Adab. Das sind dann die Erziehungsmaßnahmen, wenn wir ein Schlachttier opfern wollen. Der man darf den Haaren und seinen Nägeln nicht abschneiden. Der zweite Punkt ist selbst schlachten, wenn du kannst, wenn du in der Lage bist, ein Tier zu schlachten. Ansonsten lass jeder andere schlachten oder einen Metzger schlachten. Eine Frau kann ebenfalls schlachten, wenn sie die Fähigkeiten eines Schlachtens überhaupt besitzt. Der dritte Punkt ist, du kannst mit dem Schlachttier, du kannst es selber essen, du kannst es aufbewahren, komplette Büchern machen, du kannst es verteilen, drei Teile machen, drei Teile machen, du kannst machen, damit, was du willst. Hauptsache, du hast den Reh getroffen und die Sunna auch getan. Der vierte Punkt ist, du darfst auf jeden Fall andere beauftragen, für dich zu schlachten, falls du Schwierigkeiten hast in deinem Land, dies selber zu machen. Der fünfte Punkt ist, du darfst einen Teil des Schlachttiers, das Tier geschlachtet worden ist von einem Metzger, nicht als Bezahlung für den Metzger benutzen. Er hat für dich geschlachtet, dann sagst du ihm, ah, gut, der Barakel auf dich, hier sind 3 Kilogramm Fleisch für deine Arbeit. Das darf man nicht machen. Man kann ihm, man muss ihm Geld geben, wenn man geben will, also wenn er Geld verlangt, muss man ihm Geld geben. Und dafür könnte man, wenn man will, dann hier ein Geschenk von mir, 3 Kilo Fleisch. Aber als Bezahlung dieser Absicht ist hier verboten.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.